الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون التجاري واحد، للمؤلف الدكتور محمد سامر عاشور. الوحدة التعليمية العاشرة بعنوان التصرفات الواردة على المتجر، تقدمت مبادرة ضوء بصوت ابتسام طافش. يغطي هذا التسجيل الدروس التالية: السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر من الوحدة التعليمية العاشرة، أي أن التسجيل يغطي صفحات من 183 إلى 192، حيث تتألف الوحدة التعليمية العاشرة من مقدمة و18 درساً بالإضافة إلى تمارين محلولة. الدرس السادس بعنوان آثار البيع. الدرس السابع بعنوان تقديم المتجر حصة في شركة. الدرس الثامن شهر تقديم المتجر حصة في شركة. الدرس التاسع حقوق دائني مقدم المتجر. الدرس العاشر بعنوان حقوق الشركاء. الدرس السادس آثار البيع. يرتب عقد بيع المتجر كسائر العقود التزامات تقع على عاتق طرفي العقد البائع والمشتري، وبأن المشرع قد خص بيع المتجر من خلال قانون التجارة بأحكام خاصة، فلا بد لنا من بيانها مع التعرض للأحكام العامة التي تنظم التزامات البائع والمشتري وحقوق دائني البائع. أولا، التزامات البائع. يقع على عاتق بائع المتجر أو المتنازل عنه عدة التزامات، منها الالتزام بنقل ملكية المتجر وتسجيل البيع أو التنازل في سجل المتجر والالتزام بالضمان. 1. الالتزام بنقل الملكية. بما أن عقد بيع المتجر هو عقد رضائي، فإن ملكيته تنتقل من البائع إلى المشتري بمجرد انعقاد البيع، على أن انتقال الملكية لا يكون حجة على الغير إلا بعد قيد البيع في سجل المتجر، هذا إذا تم تسجيل البيع رضائيا. أما إذا كان البائع قد امتنع عن تسجيل البيع في سجل المتجر ولجأ المشتري إلى القضاء للحصول على حكم قضائي بتثبيت البيع، فيجب على المشتري أن يسجل إشارة الدعوى على سجل المتجر أسوة بالدعوى العينية العقارية التي يعد وضع إشارة الدعوى فيها على صحيفة العقار من الشروط الشكلية لقبول الدعوى، وعليه فإن الحكم الصادر بتثبيت بيع المتجر ينسحب أثره إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى على صحيفة المتجر في السجل التجاري، ويعد عندها البيع نافذا اتجاه الغير من تاريخ وضع إشارة الدعوى على صحيفة المتجر، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الحقوق التي قررها المشرع لدائني البائع والتي سنستعرض لها لاحقا. هذا إذا كان البيع يرد على المتجر برمته. أما إذا تناول البيع أو التنازل بعض عناصر المتجر من براءات اختراع أو نماذج أو رسوما صناعية أو علامات تجارية أو غيرها من العناصر التي يخضع التنازل عنها إلى إجراءات خاصة، وجب القيام بهذه الإجراءات وذلك بقيد البيع أو التنازل عنها في مديرية حماية الملكية بالنسبة لحقوق الملكية الصناعية، وفي وزارة الثقافة بالنسبة لحقوق الملكية الأدبية والفنية وفقا لما وضحناه سابقا. كما يتوجب القيام بإجراءات نقل الملكية الخاصة بعناصر الملكية الصناعية والفنية والأدبية إذا كانت من بين العناصر التي تضمنها البيع، إذا كان البيع واردا على المتجر برمته، إضافة إلى ما نص عليه قانون التجارة من ضرورة التسجيل. 2. الالتزام بالتسجيل. إن بيع المتجر أو التنازل عنه بأي صورة كانت يوجب تسجيله في سجل المتجر باسم كل من البائع أو المتنازل والمشتري أو المتنازل له، وعليه يتوجب على البائع والمشتري أن يسجل عقد البيع في سجل المتجر لدى أمانة السجل التجاري التي يوجد المتجر في منطقتها حسب المادة 63/1 تجارة. كما أوجب المشرع نشر خلاصة عن العقد أو التصرف الجاري على المتجر في صحيفة يومية تصدر في مكان التسجيل أو في صحيفة يومية تصدر في العاصمة، وتحتوي خلاصة العقد على تاريخ العقد وبيان عن المتجر والثمن الإجمالي والثمن الإفرادي لعناصر المتجر في حال تعيينه أو اقتصاره على بعض العناصر، واسم كل من المتعاقدين ونسبته وموطنه واتخاذه موطنا مختارا في مكان سجل التجارة الذي سجل فيه المتجر، ويتولى عملية النشر هذه أمين سجل التجارة الموجود في دائرتها المتجر وعلى نفقة المشتري أو المتنازل له، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ التصرف حسب المادة 63/2 و3 تجارة. 3. الالتزام بالضمان. يلتزم بائع المتجر طبقا للقواعد العامة بضمان التعرض الشخصي وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ألف، ضمان التعرض الشخصي، الالتزام بعدم المزاحمة. يجب على البائع أن يمتنع عن كل فعل يترتب عليه التعرض للمشتري في الاستثمار والانتفاع بالمتجر المبيع على وجه مفيد، وقد ينجم التعرض بشكل رئيسي في حالة بيع المتجر عن قيام البائع بممارسة تجارة مماثلة لتجارة المتجر المباع، مما ينطوي عليه مزاحمة للمشتري، ويتوجب في هذا الصدد التمييز بين حالتين: حالة خلو العقد من شرط يحظر على البائع مزاحمة المشتري، وحالة وجود مثل هذا الشرط في العقد. 1. حالة عدم وجود شرط. إذا خلع عقد بيع المتجر من شرط يحظر المزاحمة، وجب على البائع بوصفه ملتزما قانونا بالضمان أن يمتنع عن كل منافسة للمشتري من شأنها تحويل الزبائن عن المتجر المبيع، وعليه فلا يحظر على البائع إنشاء متجر جديد أو المساهمة فيه إلا بالقدر الذي يؤدي لتحويل زبائن المتجر المبيع حسب المادة 61/1 تجارة، ذلك أن بيع المتجر لا يسلب البائع حقه في تعاطي التجارة، وهو من الحقوق الملازمة للشخص والتي لا يجوز النزول عنها، ويعود لقاضي الموضوع حق تقدير ما إذا كانت الظروف التي يمارس فيها البائع تجارته الجديدة تعد تعرضا للمشتري، ومراعيا في ذلك نوع التجارة وصفة الزبائن والمسافة بين المتجر المباع والمتجر الجديد وشخصية البائع والفترة الزمنية التي انقضت على تاريخ حصول البيع. 2. حالة وجود شرط. يتضمن عقد بيع المتجر غالبا شرطا صريحا يقضي بامتناع البائع عن إنشاء متجر أو المساهمة بمتجر يزاول نفس التجارة التي كان يمارسها في المتجر المبيع، وبما أن مثل هذا الشرط يتضمن خروجا على مبدأ حرية التجارة وهي من النظام العام وتنازلا عن حق ملازم للشخص كما ذكرنا، فإنه لا يجوز أن يكون عاما ومطلقا، ولا بد من تحديد التزام البائع من حيث نوع التجارة ومن حيث المكان والزمان، وإلا كان الشرط لاغيا. وفي ذلك تنص المادة 61/1 من قانون التجارة على أنه يحدد المتعاقدان المدى الذي يمتنع فيه على البائع إنشاء متجر أو المساهمة بمتجر يكون من شأنه أن يزاحم المشتري، على أنه لابد من تحديد التزام البائع بهذا الصدد في المكان والزمان، وكل شرط يخلو من هذا التحديد يعتبر كأن لم يكن. وعليه يجب أن يكون شرط عدم المزاحمة أولا مقصورا على نوع التجارة التي يزاولها المشتري في المتجر المبيع، فلا يجوز أن يتعهد البائع بعدم مزاولة التجارة بشكل عام، ويستفاد هذا القيد من نص المادة سالفة الذكر، إذ أن مزاحمة المتجر المبيع لا تقوم إلا عند إنشاء تجارة مماثلة، ويجب لصحة الشرط ثانيا أن يكون محددا من حيث الزمان والمكان على القدر الضروري لحماية المشتري. فمن حيث التحديد الزمني يجوز تعيين مدة كخمس أو 10 سنوات أو 15 سنة يمتنع فيها على البائع مزاولة تجارة مماثلة خلالها، بيد أنه يلزم أن تكون هذه المدة مقصورة على القدر الضروري لحماية مصالح المشتري، وإلا جاز لقاضي الموضوع إنقاصها إلى الحد المعقول. أما بالنسبة للتحديد المكاني فإنه يجوز تعيين منطقة معينة يمتنع على البائع تعاطي تجارة مماثلة في حدودها، وتختلف دائرة الحظر باختلاف نوع التجارة، فقد تقتصر على شارع أو حي معين، وقد تشمل المدينة أو المحافظة أو الدولة بأسرها. وإذا كان هنالك تعسف في تحديد دائرة الحظر بأن كانت أوسع مما ينبغي لحماية المشتري، جاز لمحكمة الموضوع قصرها على القدر اللازم لتوفير هذه الحماية. وإذا كان الحظر عاما مطلقا دون تقييد فإنه يقع باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لحرية التجارة، غير أن بطلان هذا الشرط لا يؤثر في صحة عقد بيع المتجر ولا يستتبع إعفاء البائع من الالتزام بالضمان اتجاه المشتري، بل يبقى البائع ملتزما بالامتناع عن كل مزاحمة من شأنها تحويل الزبائن عن المتجر المبيع، ذلك أن بطلان الشرط أو اعتباره كأن لم يكن يعيدنا إلى الحالة التي لا يوجد فيها شرط بعدم المزاحمة. وإذا كان الشرط صحيحا فإن الالتزام بعدم المزاحمة لا يقتصر عليه وحده، بل ينتقل إلى ورثته من بعده وإلى الخلف الخاص كمشتري المتجر من المشتري الأول. وإذا أخل البائع بالتزامه بتعاطي التجارة أو أخل بالشرط المتفق عليه في عقد البيع، كان ذلك إخلالا منه بالالتزام بضمان التعرض، وجاز للمشتري وفقا للقواعد العامة أن يطالب البائع بتعويض الضرر الذي لحقه من جراء ذلك، كما يحق للمشتري أن يطالب بالتنفيذ العيني عن طريق إغلاق المحل الذي أقامه البائع، كما يحق للمشتري أن يطلب فخ البيع مع التعويض. ب. ضمان الاستحقاق. يقصد بالاستحقاق حرمان المشتري من المتجر كله أو بعضه بسبب ثبوت حق للغير على المتجر أو على عنصر جوهري فيه، كأن يكون المتجر موضوع بيع سابق أو أن يكون للغير حق على عنصر جوهري يترتب على استحقاقه زوال المتجر كحق الإيجار أو براءة اختراع أو علامة تجارية. ففي مثل هذه الحالة إذا استحق المتجر المبيع للغير أو العنصر الأساسي لاجتلاب الزبائن، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن وكذلك التعويض عما لحق من ضرر. أما إذا تناول الاستحقاق أحد عناصر المتجر غير الأساسية تعذر طلب إبطال البيع أو فسخه، وإنما يترتب على ذلك حق المشتري بالمطالبة بالبطلان أو بالفسخ الجزئي، ومؤيده حسم جزء من الثمن أو دفع تعويض محدد حسب المادة 144 و412 مدني. جيم. ضمان العيوب الخفية. بالإضافة لضمان التعرض والاستحقاق، يضمن البائع للمشتري خلو المتجر المبيع من العيوب الخفية التي تنقص من قيمته أو من نفعه نقصا محسوسا. ومثال العيوب الخفية في بيع المتجر ظهور رقم الأعمال بأقل مما صرح به البائع، ورداءة التجهيزات أو البضائع، وكذلك أن تكون الرخصة اللازمة لاستثمار المتجر قد سحبت. فإذا وجد عيب خفي بالمتجر المبيع يحد من قيمته أو نفعه، جاز للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن وكذلك التعويض عما لحقه من خسارة وفاته من كسب، أو أن يقتصر على المطالبة بتعويض الضرر المترتب على وجود العيب. ويجب أن يطالب المشتري بالضمان خلال سنة من تاريخ تسلم المتجر المبيع ما لم يلتزم البائع بضمان العيب لمدة أطول أو يتعمد إخفاء العيب غشا منه. ثانيا، التزامات المشتري. يقع على عاتق المشتري التزامات أساسية تتمثل بالالتزام بدفع الثمن، بالإضافة إلى الالتزام بدفع بعض النفقات والمصاريف المترتبة على إجراءات نقل الملكية. 1. التزام المشتري بدفع الثمن. ألف. مضمون الالتزام. يلتزم المشتري بالتزام أساسي هو دفع الثمن المتفق عليه في عقد البيع، وقد فرضت المادة 62 من قانون التجارة أن تتضمن خلاصة عقد البيع التي يتوجب نشرها في الصحف، مقدار الثمن الإجمالي والثمن الإفرادي لكل عنصر من العناصر التي يشملها العقد في حال تعيين هذا الثمن الإفرادي. ويجب على المشتري أن يتريث في وفاء الثمن إلى أن تنقضي 10 أيام على إتمام إجراءات النشر، وهي المدة التي يجوز فيها لدائني البائع الاعتراض على الوفاء، وإلا كان وفاؤه غير نافذ حيال دائني البيع حسب المادة 64 تجارة. وإذا تم الحجز الاحتياطي على الثمن لدى المشتري وتبلغ هذا الحجز خلال مهلة 10 أيام التالية للنشر، وجب عليه أن يمتنع عن وفائه للبائع إلى أن يصدر قرار قضائي في مصير الحجز. وقد فرض المشرع عليه إيداع الثمن دائرة التنفيذ في مكان تسجيل المتجر أو في الحساب المصرفي الذي يحدده أمين سجل التجارة لغرض إيداع ثمن المتجر المحجوز لمصلحة الدائني البائع بموجب قرار قضائي حسب المادة 65 تجارة. ب. ضمانات الالتزام بوفاء الثمن. إن أبرز ضمانة للبائع عند عدم استيفائه للثمن هي أن يمتنع عن نقل ملكية المتجر في سجل المتجر أو عن تسجيل العقد فيه. كذلك للبائع أن يرفع دعوى بفسخ البائع لعدم دفع الثمن وفقا للقواعد العامة أو ممارسة حقه بالامتياز المقرر للبائع ضمانا لاستيفاء الثمن، على أن الصعوبة تكمن عند بيع المتجر ويكون الثمن مؤجلا ويرغب المشتري في استثمار المتجر للوفاء بالثمن. عندئذ لا بد للبائع من وضع إشارة تأمين لمصلحته على المتجر ككل في سجل المتجر عند تسجيل العقد ونقل ملكية المتجر للمشتري. 2. التزامات المشتري الإضافية. بالإضافة إلى الالتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق المشتري بدفع الثمن، هنالك العديد من النفقات والمصاريف التي تترتب عليه، وهي دفع نفقات العقد والطوابع ورسوم التسجيل ونشر خلاصة العقد في الصحف ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وقد يقع على عاتق المشتري التزامات إضافية أخرى تتمثل في الوفاء بالالتزامات ناجمة عن عقود منتقلة إليه من البائع بحكم القانون، كعقود العمل والإيجار والاشتراك بالماء والكهرباء والهاتف. وإذا كان البائع ملتزما بعدم المزاحمة تجاه تاجر آخر بالنسبة لتجارة محددة أو لبعض الزبائن، مع التزامه بإلزام خلفائه من بعده بهذا الالتزام، توجب على مشتري المتجر التقيد بهذا الالتزام طبقا لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير الذي اشترط بعدم مزاحمته. 3. حقوق دائني البائع. يعد المتجر عنصرا هاما من عناصر الضمان العام المقرر لدائني التاجر، لذلك فإن بائع المتجر قد يلحق أضرارا بالغة بدائني البائع العاديين الذين يفقدون بالبيع عنصرا هاما من عناصر ضمانهم العام، فيتعرضون لحظر ضياع حقوقهم، لا سيما وأن البائع لا يستتبع بحكم القانون انتقال الديون إلى المشتري. وقد تنبه المشرع في قانون التجارة الجديد إلى هذا الخطر الذي يتعرض له دائنو البائع العاديون، فقرر لهم حماية خاصة تتضمن خروجا على القواعد العامة التي تقر بصحة ونفاذ التصرفات المدين في مواجهة الدائنين وتحملهم آثار هذه التصرفات، فأوجب تسجيل عقد بيع المتجر في سجل المتجر ونشر خلاصة عن العقد في صحيفة يومية تصدر في مكان تسجيل المتجر أو في العاصمة التي يصل بيع المتجر إلى علم دائني البائع، وحرم البائع من استيفاء الثمن قبل مضي 10 أيام على نشر خلاصة عقد البيع، ومنح الدائنين حق الاعتراض على الوفاء بالثمن من جهة وحق المزايدة بما لا يقل عن 5 الثمن المتعاقد عليه. 1. حق الاعتراض على الوفاء بالثمن. يجب على المشتري أن يتريث في الوفاء بالثمن حتى ولو اتفق على دفعه نقدا إلى أن تنقضي 10 أيام على إتمام آخر إجراء من إجراءات نشر خلاصة العقد، وإلا كان الوفاء بالثمن غير نافذ حيال دائني البائع. ويحق لكل دائن للبائع سواء كان دينه مستحق الأداء أو غير مستحق، ناجزا أو معلقا على شرط، وسواء كان الدين سابقا لعقد بيع المتجر أم لاحقا له، أن يرفع دعوى أمام محكمة البداية المدنية الموجودة في مكان سجل التجارة الذي يعود له المتجر، يطلب فيها إلقاء الحجز الاحتياطي على الثمن لدى المشتري سواء بدعوى مستعجلة أو من خلال دعوى أساس مطالبا فيها بدينه والحجز على الثمن بين يدي المشتري. ويتوجب على الدائن أن يتخذ موطنا مختارا له في مكان سجل التجارة الذي يعود له المتجر إذا لم يكن لديه موطنا فيه. وإذا تبلغ المشتري الحجز على الثمن لديه خلال مهلة 10 أيام من إتمام إجراءات النشر، وجب عليه أن يمتنع عن الوفاء بالثمن للبائع حتى يفصل القضاء في مصير الحجز على الثمن، على أنه إذا تم الوفاء بالثمن بعد مضي مهلة 10 أيام فإن هذا الوفاء يكون صحيحا ونافذا اتجاه دائني البائع. ومع ذلك إذا مضت مهلة 10 أيام ولم يكن المشتري قد وفى الثمن للبائع، جاز لدائني البائع ولو بعد مضي هذه المدة أن يحجزوا على الثمن بين يدي المشتري وفقا لقواعد حجز مال المدين لدى الغير. ويعود حق الاعتراض على الوفاء بالثمن والحجز عليه للدائنين فقط، وبالتالي لا يحق لمشتري المتجر الاعتراض على الوفاء بالثمن من أجل دين يدعيه ضد البائع. وذلك مرده إلى أن المشرع قد أراد حماية دائني البائع بحد ذاتهم دون المشتري الذي لو خول حق الاعتراض لاستطاع بواسطته أن يؤخر الوفاء بالثمن بصورة كيفية ودون وجه مشروع في الغالب. وفي جميع الأحوال يحق للمشتري عند وجود دين له في ذمة البائع أن يلقي حجزا على الثمن بعد إيداعه في دائرة التنفيذ أو في الحساب المصرفي على ما سنوضحه. 2. إيداع المشتري للثمن. أوجب المشرع على المشتري في حال إلقاء الحجز الاحتياطي على الثمن من قبل القضاء لمصلحة دائني البائع إيداع الثمن دائرة التنفيذ الموجودة في مكان تسجيل المتجر أو في الحساب المصرفي الذي يحدده أمين سجل التجارة لإيداع أثمان المتاجر التي تم الحجز عليها لمصلحة دائني البائع. وقد يطالب دائنو البائع المشتري بهذا الإيداع خشية إعساره، فيحق لأي دائن أن ينذر المشتري بوجوب إيداع الثمن أو الجزء المستحق منه سواء حصلت المزايدة أو لم تحصل، وحتى ولو لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن بشكل ودي أو رضائي. 3. حق المزايدة. قد يتواطأ البائع والمشتري على إخفاء جزء من الثمن الحقيقي الذي تم به بيع المتجر إضرارا بحقوق دائني البائع، وكذلك يتضرر الدائنون من بيع المتجر بثمن بخس ولو لم يكن هناك تواطؤ بين البائع والمشتري. لذلك أقر المشرع بموجب أحكام المادة 66 من قانون التجارة لكل دائن مرتهن سجل تأمينا على المتجر، وكذلك لكل دائن سجل حجزا على المتجر، أن يطلع في سجل المتجر على عقد البيع والحجوز الواردة على الثمن، فإذا كان الثمن لا يكفي لوفاء الدائنين أصحاب التأمين أو الحجوزات الواقعة على المتجر أو الثمن، جاز لكل منهم أن يعرض شراء المتجر سواء لنفسه أو لحساب غيره لقاء ثمن يفوق الثمن المتعاقد عليه بما لا يقل عن 5. يقدم لكل دائن يرغب في شراء المتجر عرضه إلى أمين سجل المتجر الذي بدوره يقوم خلال 5 أيام من تاريخ تبلغه العرض بنشر خلاصة عن العقد البيع والزيادة المعروضة في صحيفة منتشرة في جميع المحافظات، وذلك على نفقة العرض. ويحق لكل دائن وللمشتري خلال 14 يوما تلي نشر خلاصة البيع والزيادة المعروضة أن يتقدم بدوره بعرض مماثل مع زيادة لا تقل عن 5 العرض السابق الذي جرى نشره عند انقضاء 14 يوما على العرض الأخير، دون أن يتقدم أي دائن بعرض جديد خلالها. يقوم أمين سجل المتجر بإحالة ملكية المتجر إلى صاحب أعلى العروض. ولكي يكون العرض مقبولا يجب على صاحب كل عرض أن يرفق بعرضه شيكا مصدقا مسحوبا على أحد المصارف العاملة داخل القطر، ويجب أن لا تقل قيمة الشيك عن كامل الثمن المعروض، وعليه إيداعه لدى دائرة التنفيذ المختصة أي التي يوجد في منطقتها سجل المتجر. ولا بد من الإشارة أنه يحق لوزارة المالية إذا قدرت أن مبلغ الثمن المحدد في عقد البيع أو الزيادة المعروضة تقل عن القيمة الحقيقية للمتجر أن تطلب طرح المتجر للبيع بالمزاد العلني في دائرتها المختصة بهذه البيوع، ضمانا لاستيفاء الضرائب المستحقة على المتجر في أي مرحلة من مراحل بيع المتجر. إذا كان الثمن المتعاقد عليه أو الزيادة لا تكفي لاستيفاء هذه الضرائب وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة. بعد إحالة ملكية المتجر إلى صاحب أعلى العروض يجري توزيع الثمن على الدائنين، فإذا اتفقوا على قسمته جرى تنفيذ اتفاقهم، وإلا قام رئيس التنفيذ بتوزيعه عليهم وفقا لأحكام القانون، وذلك بمراعاة الأفضلية في التوزيع وفقا لمراتب وامتيازات الدائنين. الدرس السابع، تقديم المتجر حصة في شركة. قد يرغب صاحب المتجر في تقديم متجره حصة في شركة من خلال تقديم شريك آخر لحصة نقدية، ويقدم هو متجره فيستثمران أموالهما في شركة تضامن. أو قد يفضل صاحب المتجر تحديد مسؤوليته عن الديون الناجمة عن استثمار متجره، فيقدم متجره كحصة عينية في شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة أو توصية بسيطة يكون فيها شريكا موصيا. وفي هذه الحالات المختلفة يتضمن تقديم المتجر حصة في شركة قائمة أو في طور التأسيس نفس الأخطار التي تضمنها بيع المتجر، لأنه يستتبع نقل ملكية المتجر من مقدمه إلى الشركة وخروجه من ضمان دائنيه، على أن تقديم المتجر للشركة وإن كان يشبه البيع وتطبق عليه أحكامه إلا أنه ليس بمثابة بيع تماما، لأن البايع يفترض نقل ملكية المتجر مقابل ثمن النقدي، في حين أن نقل ملكية المتجر للشركة يقابله حق مقدمه الاحتمالي في الأرباح التي قد تنجم عن عمل الشركة. وبما أن انتقال المتجر للشركة أثر سلبي على دائني مالكه، سيما إذا كانت الشركة غير موثورة، إذ يفقدون الضمانة الأساسية التي يمثلها المتجر وعناصره بسوء إدارته، فقد وضع المشرع قواعد خاصة بتقديم المتجر حصة في شركة إضافية لما عطفه في ذلك على قواعد بيع المتجر المنصوص عنها في قانون التجارة وفي القانون المدني بشكل عام. وفي معرض دراستنا نبين القواعد الخاصة المتمثلة بشهر تقديم المتجر حصة في شركة وحقوق دائني مقدم المتجر وحقوق الشركاء. الدرس الثامن: شهر تقديم المتجر حصة في شركة. يخضع تقديم المتجر حصة في شركة لنفس الإجراءات الخاصة بشهر عقد البيع حتى يصل إلى علم الغير حسب المادة 92-1 تجارة، وعليه يجب أن يتم تسجيل ذلك في سجل المتجر ونشر خلاصة عن هذا التصرف الجاري على المتجر في صحيفة يومية تصدر في مكان تسجيل المتجر أو في العاصمة، وتحتوي هذه الخلاصة على تاريخ التصرف المتمثل في تقديم المتجر حصة في الشركة وبيان عن المتجر والثمن الإجمالي الذي تم تقييم المتجر به واسم المتعاقدين المتصرف والشركة المتصرف لها، ويستعاض عن الموطن المختار لكل من المتعاقدين ببيان في الإعلان بالصحيفة ببيان مكان تسجيل المتجر في سجل المتجر ورقمه. الدرس التاسع: حقوق دائني مقدم المتجر. يحق لدائني صاحب المتجر العاديين غير الحائزين على تأمين في خلال 10 أيام من آخر إجراء من إجراءات النشر أن يقيدوا ديونهم لدى أمين سجل المتجر في مكان تسجيله مع بيان قيمة الدين وسببه واتخاذهم موطنا مختارا في مكان تسجيل المتجر حسب المادة 92-2 تجارة، ويتسلم كل دائن إيصالا بهذا القيد من أمين سجل المتجر، ومتى تم هذا القيد تصبح الشركة ملزمة بالتضامن مع مقدم المؤسسة بتسديد الديون المصرح عنها والتي تم تسجيلها خلال المهلة القانونية، كما لو كانت الشركة قد اكتسبت ملكية المتجر بالديون المسجلة في سجل المتجر. الدرس العاشر: حقوق الشركاء. إن قيد الديون خلال مهلة 10 أيام من النشر لدى أمين السجل تسمح لشركاء صاحب المتجر الوقوف على ماهيتها، فإذا وجدوا أن الديون المقيدة كبيرة تستغرق قيمة المتجر كلها أو معظمها، أو أنهم وقعوا صحية غلط أو تدليس من شريكهم مقدم المتجر، جاز لكل شريك غير الشريك كتقديم الحصة خلال 15 يوما من انقضاء مهلة 10 أيام المقررة لقيد الديون أن يطلب إبطال الشركة أو فسخها، وبرأينا إبطال تقديم المتجر حصة في الشركة حسب المادة 92-2 تجارة، فإذا لم يقضي بالبطلان أو الفسخ كانت الشركة مسؤولة بالتضامن مع صاحب المتجر عن وفاء الديون المقيدة لدى أمين السجل خلال المهلة القانونية المحددة أي 10 أيام من إتمام إجراءات النشر حسب المادة 92-3 تجارة، وبالتالي لا تكون الشركة مسؤولة عن الديون التي لم يجري قيدها خلال المهلة القانونية المذكورة.